الحمد لله رب العالمين الذي أكرمنا بعبده وحبيبه النبي الأمين خاتم النبيين وسيد المرسلين سيدنا محمد الذي هدانا إلى الله ودلنا على الله وخاطبه ربنا سبحانه في كتابه بقوله يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا وحسبنا الله ونعم الوكيل. بفضله اجتمعنا في المسجد الكريم المبارك فيما بين المغرب والعشاء وتلونا من شمائل النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وسيرته ووصفه وأخلاقه ومعاني فضله وما تفضل الله سبحانه وتعالى عليه وما أكرمه به، وذكرنا إلهنا الرحمن وصلينا على حبيب محمد سيد الأكوان. والأمة تتذكر من شؤون الحبيب صلى الله عليه وسلم ما به يقوى إيمانها ويقينها وتصفو قلوبها وتتطهر عن الأدران وينالون ذكرا عند الله وعند رسوله، فإنه من صلى على النبي محمد صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10 صلوات، ولا يسلم أحد عليه صلى الله عليه وسلم إلا رد الرسول عليه السلام وإلا سلم الرحمن سبحانه وتعالى عليه. وهو القائل في حديثه الصحيح: ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله، ودعوناه ورجوناه وتسمعنا التذكير بالرجوع إليه وبالمصير إليه، وهو يقول لنا: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وهو الذي يقول لنا في أثر هذا الذكر له: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وكلما ذكر الله سبحانه وتعالى ازدادت طمأنينة قلب المؤمن بالله، وازدادت خشيته من الله، وازداد رجاؤه في الله، وزاد أنسه بربه سبحانه وتعالى. قال جل جلاله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم، اللهم اجعلنا منهم وألحقنا بهم. أوصاف أثنى عليها ربكم وأثنى على أهلها فبشرى لهم وهنيئا لهم. تلكم الأوصاف أوصاف أمثال مؤسس هذا المسجد عليه رحمة الله تعالى: محمد بن حسن جمل الليل، عارف منيب، عالم خاشع، خاضع، عابد، إذا ذكر الله وجل قلبه، تولع بذكر الله وأحب ذكر الله تبارك وتعالى حتى كان يفرح بشهر رمضان إذا جاء، ويعتكف في رمضان ولا يخرج إلا للجمعة، ثم يعتكف عامة وقته، وكانت والدته تقدم له في كل ليلة قرصا من الخبز، فكان يأخذ منه ما بين إصبعيه قليلا ليذهب الوصل وصل الصوم الثاني باليوم الأول. فإذا انتهت رمضان ودخلت خلوته وجدت الأقراص كلها من أول الشهر وهي مطروحة انشتغالا منه بذكر الله تعالى، إلى حد فاض عليه ما ورث به النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من اغتنائه عن الطعام والشراب، وذلك من ولعه بذكر الله، حتى أنه يقول: إذا تلوت القرآن طابت لي التلاوة واطمأن قلبي وطعمت في فمي طعم العسل ويذهب عني العطش والجوع، فما عاد أحس بالعطش ولا أحس بالجوع ما دمت أقرأ القرآن. وكان في رمضان يحب يؤخر القراءة، أكثر قراءة القرآن يأخرها إلى الليل، قال: رجاء أن أحس بأثر الصوم، فإني عند تلاوة القرآن يذهب عني أثر الجوع ويذهب عني أثر العطش من اشتغاله بحلاوة القرآن. فهم مع القرآن في قرن كما وصف النبي محمد صلى الله عليه وسلم مآله وذريته بأنهم قرناء القرآن لن يتفرقا حتى يرد عليه الحوض يوم القيامة. هكذا روى لنا الإمام مسلم في صحيحه. والتذكر من شؤون وأحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذكرنا الله به في كتابه وما ذكرنا به من أحوال الأنبياء من قبله بل من أحوال الأولياء من قبله. الحق سبحانه وتعالى يقول ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. ويقول سبحانه وتعالى في أصحاب الكهف عليهم رضوان الله تعالى إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم. يقول نحن نقص عليك نبأهم بالحق جل جلاله. ويقول له سبحانه وتعالى واذكر في الكتاب مريم. فأيش من فائدة في ذكر مريم إذا ما كان في فائدة؟ وين العبث هذا؟ الله تعالى يأمر نبيه يعمل عبث. واذكر في الكتاب مريم. مريم الصديقة هذه أم سيدنا عيسى ذكرها صار عبادة. صرنا إذا ذكرناها ازداد إيماننا واقتدينا بنبينا وامتثلنا أمر الله لنبيه. واذكر في الكتاب مريم واخذ قصتها إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا يعني جبريل عليه السلام فتمثل لها بهر بصورة بشرا سوية ولما رأت صورة بشر أمامها وهي مرأة قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا كيف تدخل علي وأنت رجل أجنبي؟ قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. وهكذا ثم يقول له تعالى واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديق النبي إذ قال لأبي وأخذ يذكر ما كان بينه وبين أبيه من محاورة. ثم يذكر سبحانه ويقول واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا. ويقول له سبحانه وتعالى واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. ما يقول له سبحانه وتعالى واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. وأخذ يثني على هؤلاء الأنبياء سبحانه وتعالى. ويقول له سبحانه وتعالى واذكر عبدنا داود ذا الأيدي إنه أواب إنا سخرنا الجبال يسبحن معه بالعشي والإشراق. فيسبحن بتسبيحه يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. فهو يسبح والجبال تسبح معه بتسبيحه لله تبارك وتعالى الله الله. وهكذا يقول الحق سبحانه وتعالى واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. ويقول له سبحانه وتعالى واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. فصار ذكر الأنبياء وذكر الأولياء قرب إلى الرب وعبادة من العبادات التي يعبد الله بها. جاء بها القرآن وجاءت بها السنة الشريفة. وكم حدثنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن أحوال الصالحين الذين مضوا من قبل. حدثنا عن أصحاب الغار الثلاثة الذين انطبقت الصخرة عليهم لما جاءت المطر وأرجعتهم إلى الدخول في الغار. نزل بسبب الريح والمطر صخرة كبيرة وسدت فم الغار. ومن يسمعهم هنا ومن يخرجهم من وسط الغار وهو مسدود بهذه الحجرة. فقال بعضهم لبعض ما معنى الآن إلا نتوسل إلى الله سبحانه وتعالى. نتوسل الله بإيش؟ بما عملنا من الأعمال الصالح. وين الأعمال الصالحة يعملون في الغار؟ لا، إلا قد مضت قد عملوها من قبل. إيش باقي؟ باقي قدرها ومكانتها عند الله. ما يعمل مع عدي مش عندهم ما يصلحون عمل وسط الغار إلا قد مضت من قبل. ولكن هذه الأعمال وهي من المخلوقات اللي تكرمهم الله بها والله خلقكم وما تعملون بقي لها قدر ومنزلة ومكانة عند الله. توسلوا بها توسلوا بقدرها ومنزلتها عند الله. فذكر الأول بره بوالديه، وذكر الثاني ورعوا عن أخذ الحرام، وبل أن الأجرة التي نماها للعامل أعطاها العامل مع جميع ما نماها ولم يأخذ منها شيء. وكذلك الثالث الذي عفى عما حرم الله تعالى عليه وقد تمكن من فعل الفاحشة فذكر الله فترك ذلك وترك المال الذي سلمه مقابلها، ففرج الله عنهم بهذه الثلاثة الأعمال يدعو هذا فتتزحزح الصخرة. هكذا أخبرنا النبي الصادق المصدوق، قال إن فرجت فإلا أنهم لا يقدرون على الخروج مع دعاء الأول وظهر الضوء عليه، قال فدعا الثاني فانفرجت فرج أكثر ولكن ما يستطيعون أن يخرجوا، فدعا الثالث قال فانفرجت عنهم الصخرة فخرجوا يمشون. يذكر كرامة صلى الله عليه وسلم لبني إسرائيل، هؤلاء ناس صالحين من بني إسرائيل وأولياء صلح الله لهم كرامات، صخرة من نفسها تروح تنفرج أول مرة ثاني مرة ثالث مرة، معقول ولا ما هو معقول؟ هذا النبي يذكر صلى الله عليه وسلم، النبي الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا هؤلاء أولياء من من بني إسرائيل، معنى هذا نقول أمة محمد ما حد فيها أولياء، وإلا ما أعطيهم الله كما أعطى أولئك. ما حدثنا النبي بهذا إلا ليزداد إيماننا ويقيننا، وأن في أولياء أمته من يعطيهم مثل ذلك وأكثر. بل القرآن يحدثنا عن هذه المعاني العجيبة للكرامات التي يحدثها على أيدي أوليائه. هذا الذي عنده علم من الكتاب ولي من أولياء أمة سيدنا النبي سليمان على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام. سيدنا النبي سليمان لما رد الهدهد له الخبر، وكلها آيات ومعجزات، إذا يتكلم مع الهدهد ويعطيه الرسالة يقول وصلها لهم، ويأخذ الرسالة إلى مارب ويرجعها من عند بلقيس، وقال تولى عن منظر ماذا رجعون، شوفهم إيش يقولون وهتري خبرهم، وجالوا بالخبر. قال له إنها دعت قومها وقالت هذا الكتاب ألقي علي إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي واتوني، وتشاوروا ونقل الشورى كلها حقهم الهدهد إلى النبي سليمان. قال النبي سليمان أيها الملأ، الملأ السادة من قومه الأكارم الأكابر من قومه ملأ، أيها الملأ وأيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك، أنت تجلس في هذا المقام إلى وقت الظهر تقوم، قبل ما يجي هذا الوقت أنا بحضره لك من مارب في اليمن إلى فلسطين عندك. قال الذي عنده علم من الكتاب آصف بن برخيا أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك، قبل ما تقول بعينك كذا بحضره. الله أكبر، وإيش هذا؟ أسماه سحر ولا أسماه؟ قال الله تعالى فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضلي ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. قرآن الله هو الذي علم الصحابة والتابعين وأباكم الذين مضوا في هذه البلدان، علمهم هذا الإيمان وعلمهم اليقين بقدرة الرحمن، وعلمهم ما يعطي الله لأوليائه من كرامات ومن خيرات، فمضوا على هذا المسلك الذي دعاهم إليه خير البريات صاحب الإسراء والمعراج محمد صلى الله عليه وسلم. هذه ذكريات في القرآن لهؤلاء الأنبياء ولهؤلاء الأولياء، وإذا به ينقل العرش بدعوة دعا الله بها، فوقع العرش من مارب إلى فلسطين بسرعة بقدرة الحق تبارك وتعالى. وهكذا فلما تبين لها لما وصلت أن عرشها أيقنت أن هذا نبي من عند الله، قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين جل جلاله وتعالى في علاه. وهكذا ذكر لنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام كما روى الإمام البخاري في كتاب الأدب المفرد قصة جريج. وش درانا بجريج؟ بيني وبينه مئات سنين، يمكن ألوف السنين بيني وبينه. أنا أعرف واحد اسمه جريج وقعت له كرامات، أنا داري بقى. من قال لي محمد؟ اللهم صل عليه وعليه. ليه قال لي محمد؟ بغانا أتعلق بالصالحين ولا بغانا بغضهم؟ بغانا أحبهم ولا بغانا سبهم؟ علمنا هذا صلى الله عليه وسلم من أجل واليه في الله، من أجل حبه في الله، من أجل أعلم أن ربي يجري كرامات على أيدي العباد والصالحين. وحدثني محمد صلى الله عليه وسلم عن سيدنا جريج عليه السلام قال كان رجل عابد وكان له صومعة يعبد الله فيها، وإن أمه يوما نادته وهو يصلي فجعل يقول يا ربي أمي أو صلاتي، فاختار أن يقبل على الصلاة ويترك أمه وهي تنادي تنادي ما جوب عليها. دعت عليه قالت لا أماتك الله حتى يريك وجوه المومسات، مومسات صاحبات الفواحش الزانيات، قال ما تموت حتى ترى وجوههن. هو بعيد منهم وسط الصومعة ما يشوف أحد حتى من 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 خواص الناس فضلا عن عوامهم. فلما كمل الصلاة جرى قالت له ما لك وناديك من أول؟ قال كنت في صلاة. قالت قد دعيت عليك بكذا، سمعها تدعي عليه بالدعوة. ومرت الأيام بينما هو في صومعته إذ جاءت امرأة عاهرة ودقت عليه الباب وأرادت يلتفت إليه فلم يلتفت إليه، فلما عياها ذهبت ومكنت الرجل يسمى الراعي من نفسها فحملت منه والعياذ بالله تعالى. فلما ولدت جاوبها إلى عند سلطان، من أين لك؟ قالت من جريج. كذبت على جريج، قال جريج هذا الذي يدعي أنه عابد يظهر الناس أنه صالح ولي، اذهبوا كسروا صومعته واتوني به. ما درى إلا والجنود جاءوا دقون الصومعة، ما لكم؟ قال ايش مالكم؟ تعال إلى هنا أنت تصلح قبائح. قال ايش ما الذي حصل؟ قالوا تعال. فكسروا الصومعة ومسوا مشوبه إلى عند السلطان، وإذا مجموعة من المومسات محبوسات هنا قاعدات على الطريق. عدى شافهن، ذكر الدعوة حق أمه، قال وذا اللي وصلنا إلى هذا الحين. قاعد تبسم من دعوة أمه وتعجبون. قالوا كان يوم شاف هذولا قاعد يتبسم، دخلوا على السلطان ما بكم؟ قالوا هذه المرأة حملت غير متزوجة وقالت إنها حملت منك. قال أبدا ما رأيتها ولا التفت إليها ولا قربتها. من يشهد لك؟ قال هذا الصبي. وين هو الطفل؟ من الولد اللي ولدته في المهد صغير؟ قالوا حضروا حضروا، عدو طفل صغير. قال من أبوك؟ قال أبوي الراعي. كلم الطفل، قال صلى الله عليه وسلم فأقبلوا عليه يتمسحون به ويقالوا أنا ابني صومعتك من فضة، أما ابني صومعتك من ذهب، أنت ولي صالح وذا الطفل تكلم وهو صغير. فذكرهم صلى الله عليه وسلم في حديث، وذكر ثلاثة أو أربعة من يتكلموا في المهد، صاحب جريج هذا، وشاهد يوسف عليه السلام، شهد شاهد من أهلها أن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. وسيدنا عيسى بن مريم عليه السلام ذكرها الله لنا في القرآن، تكلم وهو في المهد صبي. وصاحب ماشطة فرعون الذي رأى النبي خبرها ليلة الإسراء والمعراج، ماشطة مشط بنات فرعون آمنت بالله سبحانه وتعالى وصدقت بموسى عليه السلام ووحدت الله وآمنت به، وبينما تمشط بنت فرعون سقط المشط من يده فقالت بسم الله تعس فرعون. قالت لها البنت فرعون هو لك إله غير أبي؟ قالت ربي وربك ورب أبيك ورب السماوات والأرض الله جل جلال. قالت سأخبر أبي. قالت أخبري. أخبرت أبا، دعاها قالت تعبدين إله غيري؟ قالت ربي وربك الله اللي خلقني وخلقك وخلق السماوات والأرض. قال ارجع عندنا. قال ما ارجع. من معك؟ هاتوا زوجها، وزوجها مؤمن مثلها، هاتوا أولادها ومعها عدد من الأولاد، واحد عاد يرضع كله. قال تكفرون بإلهكم هذا وتؤمنون بي وإلا قتلتكم. قالوا افعل ما أنت فاعل ولا نكفر بالله تبارك وتعالى. جاء بطست كبير من نحاس ملاه زيت وأمرهم يوقدون النار عليه، فار الزيت، قال حطوا أولادها قدام واحد بعد الثاني، رموه أولاد مساكين في الزيت المحمته وبسرعة ينقطع عنهم لحمهم من عظامهم من، والثاني والثالث جاءت حاملة الطفل الصغير وبكت تقاعست لما بيرمون ولدها من رحمة الأم بابنها طفلها الصغير. ففك الثدي من فمه وقال اثبتي يا أمة فإنك على الحق وإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، ورموها. في ليلة الإسراء والمعراج شم النبي رائحة طيبة، يقول لسيدنا جبريل ما هذه الرائحة طيبة؟ قال رائحة ماشطة فرعون، ماشطة بنات فرعون. قال ما ماشطة بنات؟ فذكر له القصة أنها كانت هكذا وثبتت فلها رائحة زكية ونعيم مؤبد وخير كبير عظيم عند الله تبارك وتعالى. بصدقه هكذا الإيمان يفعل بأصحابه، وهكذا الصدق مع الله سبحانه وتعالى. فذكر النبي لنا هذه الأخبار فسن لنا في سنته ذكر الصالحين وذكر أخبارهم وذكر كراماتهم، فكان هديا من هديه ومسلك من مسلكه وسنة من سننه صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقال ابنه بصوا معتي كما هي من طين ردوها علي كما هي، فخرج وهو معظم وقال إنما أوصلني إلى ذا المكان دعوة أمي، قالت لا أماتك الله حتى يريك وجوه المنسات. ومن هنا قال أهل العلم إذا كان الإنسان يصلي فدعته أمه أو أبوه، فإن كان يعلم أنه يشق عليه، فإن كان في فرض يخففه ويلحقه، وإن كان في سنة يقطعها ويخرج يكلم أبوه أو أمه من مشان هذا الحديث الذي ورد وحق الوالدين. فإن كان يعلم أنه لا يتكدر خاطرهم إذا علموا أنه يصلي يكمل صلاته ولو كانت نفل، ثم يقول العفو يا أمي وكنت أصلي. فإذا علم أن خاطرهم بذلك لا ينكسر فيستمر في صلاته، فإن علم أنه يشق عليهم ذلك إن كانت نافلة يقطعها وإن كانت فريضة يخففها، ويخرج إلى إجابة والديه وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. فهكذا لأجل ذلك رأينا الصحابة يتذاكرون أحوال من قبلهم كما حدثهم النبي وأحوال بعضهم البعض. كان الصحابة في مجالسهم وفي حديثهم يتحدثون بما جرى لبعضهم البعض ولكبارهم وللسابقين الأولين منهم، وجاء التابعون وتابع التابعين ومضى الأخيار في كل مكان من المسلمين على هذه الطريقة. وعلى ذلك مضى أباؤكم عليهم رضوان الله تبارك وتعالى على هذا الذكر للصالحين، حتى تملك فينا زمام الحركة في الحياة كثير من أهل الاتجاهات الكفرية، وصاروا يلقون كلامهم ويلقون برامجهم ويلقون قصصهم علينا، وصلحوا تمثيليات ومسلسلات، وراح ذكر الصالحين وراح ذكر الأنبياء وراح ذكر الصحابة رضوان الله عليهم، وتعلقت القلوب بهؤلاء الفساق والفجار والغافلين عن الله تبارك وتعالى، وقست بذلك وبذلك كان لها ما كان وران عليها ما ران. فالله ينور قلوبنا ويطهرها ويفر حظنا من شهر رجب الأصب الذي انقضى علينا، وهو من جملة أعمارنا، وما مع الإنسان إلا عمره، وكل ما يقوله ويفعله فيه يجد جزاؤه قليل أو كثير، حتى الحركة العين حتى الحركة الإصبع. يا أبا ذر يقول له صلى الله عليه وسلم إنك ستسأل عن كحل عينيك وعن فتات الطين بين إصبعيك، إنك ستسأل عن كحل عينيك وعن فتات الطين بين إصبعيك. قال تعالى وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر، أي مسجل ومكتوب عليهم. فالله يكتب لنا التوبة والغفران ويسامحنا في جميع الذنوب والعصيان، ويثبتنا على الطاعة وما يقربنا إليه في السر والإعلان. وكل الذي ذكرناه من أسرار هذا الذكر للأنبياء أو للأولياء في الكتاب العزيز أو في السنة المطهرة لينمي فينا الولاء في الله سبحانه وتعالى، لأن الله جعل المؤمنين بعضهم أولياء بعض كما قال في كتابه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. وقال إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. هكذا ويقول لنا جل جلاله إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، يقول جل جلاله وتعالى في علاه فأصلحوا بين أخويكم. وهكذا من أجل تقوية الولاء للمؤمنين عامة ولخاصتهم خاصة قص علينا هذه القصص، وأخبر أن فيها زيادة للإيمان، وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك، يقول جل جلاله وتعالى في علاه. وهكذا جاءتنا الشريعة الغراء بطهر القلوب ونقائها، ومحبة المؤمنين عامة وخاصتهم خاصة في منهج يقول فيه صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ثم يبين لنا سنته وهديه الكريم، يقول سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، سباب المسلم فسوق، مجرد سب المسلم فسق وقتاله كفر والعياذ بالله تعالى. وليس من السنة فسق ولا كفر، وما السنة إلا تقوى وإيمان وورع ورحمة وأدب وخلق. ولا يطيب العيش في الدنيا ثم في الآخرة إلا بأن يعيش المؤمن مصفى القلب والفؤاد ومملوءا بمحبة أهل الإيمان أجمعين، عامتهم عامة وخاصتهم خاصة، حتى يتحقق له الإيمان في شاهد قول النبي: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فهذه أخلاق عظيمة تركنا عليها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. تأتي دعوات الكفر أو الفهم الخاطئ للشريعة ويجعل أن بغضه للمسلمين أو سبه للمسلمين دين وقربة، نقول له هذا ما يتفق مع الدين. وليس من سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والحق تبارك وتعالى يقول في تعليم لنا وتديب: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. وفي ليلة الإسراء والمعراج رأى صلى الله عليه وسلم أقوام رد الله أظافيرهم إلى نحاس شديد من نار يخمشون بها وجوههم وصدورهم، وترجع كما كانت ويخمشون بهم. فقال لسيدنا: من هؤلاء؟ قال: من أمتك الذين يغتابون الناس، اللي شغلهم اغتياب الناس، سب الناس والكلام مع الناس من وراهم، هذا عذابهم والعياذ بالله. اللهم أجرنا من العذاب، ما فيك طاقة لهذا العذاب، فتجنب غيبة المؤمنين وتجنب سب المسلمين وأحيى على ذلك الصراط المستقيم حتى تلقى الله بقلب سليم فتأتيه يوم القيامة. قال سيدنا الخليل إبراهيم: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذه حقائق القرآن وحقائق السنة مضى عليها الصحابة والأخيار والأكابر وعليهم رضوان الله والصالحون قرنا بعد قرن وجيل بعد جيل. الشيطان ومن معه من الكفار ما يفرحهم شيء مثل سب المسلمين لبعضهم، هذا المسلمين لبعضهم، ضرب المسلمين لبعضهم البعض، هذا يسرهم. قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، فإن يطمع في شيء ففي التحريش بينهم. قال: أما أنهم يعبدون غير الله، هذا قال قد يئس منه الشيطان، مصلي يعبد غير الله ما يكون بخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يقول هكذا في عندنا في الصحيحين: ولا ما إني لا أخاف أن تشركوا بعدي. ولكن إيش تخاف علينا؟ قال: التنافس الذميم على الدنيا، ولكن أخشى أن تبطن فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم، تأخذونها بغش، تأخذونها بغل، تأخذونها باعتداء، تأخذونها بسرقة، تأخذونها بحيلة، تأخذونها بربا، تهلككم والعياذ بالله تعالى. إذا تنافستم على الدنيا بهذا التنافس هلكتم، هكذا يقول النبي. وإيش سببه؟ سببه عدم استقامة القلوب على الوصف المرضي لله علام الغيوب جل جلاله. يقول صلى الله عليه وسلم كما صح في الحديث: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضة هي الحالقة، أما إني لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، ولكن تحلق الدين، والذي نفسي بيده لن تؤمنوا حتى لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا، ولا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنون حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام بينكم. فدعانا إلى هذا، فهذا مقصود الذكر لله ورسوله، أن يزيد الإيمان فتقوى محبته في الله ونوالي المؤمنين. ونذكر من نبينا صلى الله عليه وسلم نشأته وولادته ورضاعه ودخوله من أيام الصبا إلى أيام شبابه وإلى كريم عشرته وما جبله الله عليه من أخلاق، وإلى أن حبب إليه الخلوة في ما قبل الأربعين، وإلى ما نزل الوحي عليه صلى الله عليه وسلم، وإلى ما بلغ أو سرا وجهرا، وإلى ما أسري به عليه الصلاة والسلام وعرج إلى السماوات العلى، وإلى ما هاجر إلى المدينة المنورة وغزواته 27 غزوة، وسرايا 47 سرية، وأخبار وفاته عليه الصلاة والسلام وانتقاله إلى الرفيق الأعلى، فهذه أخبار نبينا إن كان أخبار أنبياء أو أولياء تزيد الإيمان وتنميه. فما تقول في أخبار نبيك محمد سيد المرسلين خير الخلق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ بهذا منين عرفنا هذه الأخبار؟ اعتناء الصحابة بها، اعتناء تبي، ولا منين بنعرفها؟ نحن ما أدركنا وقته، هم بلغون، وهم كانوا يترددون بينهم هذه الأحاديث ويذكرون بينهم هذه الأخبار عن نبينا المختار صلى الله عليه وسلم، بل وهو بنفسه صلى الله عليه وسلم يذكر ذلك. حتى قالوا إن سيدنا العباس بن عبد المطلب بعد رجوع النبي من غزوة تبوك، وهي آخر غزوة غزاها النبي، قالوا إذن لي أن أمتدحك بشعرين، فجاءت السنة مدح بالشعر وبالنثر صلى الله عليه وسلم. فسيدنا عبد العباس نظم مولد شريف، قصة المولد نظمها في أبيات يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام، قال له النبي قل لا يفضض الله فاك، ما ينفض لك فمك. فعاش فوق 80 سنة ولا خرج له سن، أسنانه كلها كما هي. قالوا لا يفضض الله فاك، فحفظت أسنانه. قال له إيش قال له؟ قال له من قبلها، قبل الحياة الدنيا، طبت في الظلال وفي مستودع حيث يخصف الورق، يعني كنت نورا وروحا مع آدم في الجنة قبل ما يخرج إلى الأرض، حيث يخصف الورق، وطفق يخصفان عليهما من ورق حيث يخصف الورق. ثم هبط البلاد، لا بشر أنت ولا مضغة ولا علق، بل نطفة تركب السفين، يعني سفينة نوح، وقد ألجم نسرا وأهله الغرق، تنقل من صالب إلى رحم، إذا مضى عالم بدا طبق. حتى جاء في رواية قوله وأنت وردت نار الخليل مكتتما في صلبه أنت، كيف يحترق؟ ما بيحرقه الله وأنت في صلبه، وأنت يقولوا حتى احتوى بيتك المهيمن من خندفة علياء دونها النطق، وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق. فنحن في ذلك الضياء وذلك النور وسبل الرشاد نخترق. مولد كامل نظم قصة المولد، والنبي سمعه صلى الله عليه وسلم العباس ودعاله لا يفضض الله فاك. فنعم السنة سنة محمد، ثبتنا الله عليها ورزقنا حسن متابعته، وبارك لنا في مساجدنا، وبارك لنا في قلوبنا، وبارك لنا في إسلامنا وفي إيماننا، حققنا بحقائق الإسلام، وبارك لنا فيه كما أنعمت علينا به، وكما أنعمت علينا بالإيمان فحققنا بحقائق الإيمان، وبارك لنا فيه وكما أنعمت علينا بالعافية فزدنا منها وزدنا من الإسلام والإيمان، وكما أنعمت علينا بالعمر فبارك لنا فيه واختم لنا بالحسنى برحمتك يا أرحم الراحمين، واجعل شهر رجب هذا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، واجعل حجة لنا لا حجة علينا، ولا تجعل آخر العهد منه أعدنا إلى أمثاله، وبارك لنا في شعبان ولياليه وأيامه، وبلغنا رمضان منقي القلوب عن كل شوب وثابتين على خير الدروب، وجعلنا ممن يصومه إيمانا واحتسابا، وممن يقومه إيمانا واحتسابا، وممن يوفق لقيام ليلة القدر فيه إيمانا واحتسابا. اللهم واجعلنا من عبادك الذين ليس للشيطان عليهم سلطان، وتولنا في السر والإعلان يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين.